هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عامان على رحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله. مع توصل الفعاليات الإسنادية لأسيران عواهد وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام. بقنابل الغاز والتنكيل، قوات الاحتلال تقطع الطريق على مسيرة شعبية للأغوار الشمالية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك يوم الاثنين من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال في ثاني أيام ما يسمى بعيد نزول التوراة. وقام المستوطنون بأداء طقوس تلمودية عنصرية في باحات المسجد الأقصى المبارك. توافق اليوم الذكرى السنوية الثانية لوفاة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله عن عمر يناهز 62 عاما بعد صراع مع المرض. وتولى رمضان عبد الله عام 95 منصب الأمين العام للحركة خلفا للشهيد فتحي الإشقاقي. واشتهر رمضان عبد الله بدفاعه الدائم عن قضية القدس، وأطلق مبادرات عدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
ما أصعب أن أتحدث عن قائد فلسطيني بحجم الدكتور رمضان عبد الله شلح. هكذا بدأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة كلمة الرثاء كتبها في الذكرى الثانية لرحيل الأمين العام السابق للحركة الدكتور رمضان عبد الله شلح. في هذه الأيام الثقال يفتقد النخالة القائد والأخ والرفيق، فيقول: ما أصعب على النفس أن أتحدث عن قائد سكن اسمي بجوار اسمه لأكثر من 20 عاما، وقبلها سنوات من العمل اللصيق لأكثر من 10 سنوات أخرى. حيوية وحياة لا تتوقف، بهذه الكلمات يصف القائد النخال سلفه قائلا. الدكتور رمضان المبدع والمبادر والأنيس في أحلك الأوقات وأجملها. كان يتنقل بين الإبداع السياسي والإبداع الحركي والثقافي، وبحضوره لا تستطيع الجغرافيا التي يتحرك فيها على اتساعها تجاوزه. وتابع الأمين العام راثيا، عرفته منذ أكثر من 30 عاما ونيف، لم يغب لحظة واحدة عن ميدان الكفاح بالكلمة والموقف والرأي في أعقد الظروف وأيسرها. وخلال قيادته للحركة لم يغادر الكفاح المسلح قلبه وروحه وعقله، محرضا ومنافحا وقائدا. الأمين شلح رجل من طراز آخر، وفيه يقول القائد النخالة: كان مدهشا في الحديث عن السياسة والتاريخ والقرآن والفقه، حتى النكتة كان لها نصيب في جلساته، إذا كتب أبدع، وإذا تحدث كان محاربا ومميزا لا يشق له الغبار في معركة الثقافة ومعرفة التاريخ. بغيابه توقفت رحلة 4 عقود من العطاء السخي والمميز، ولكن لم ينتهي الحضور فيما ترك، إنه يستحق أكثر مما كتب عنه أو قيل فيه.
إلى ملف الأسرى، حيث اقتحمت قوات القمع الميتسادة التابعة لإدارة سجون الاحتلال القسم 4 في سجن ريمون، ونقلت مجموعة من الأسرى إلى زنازين. وأقل نادي الأسير في بيان له إن قوات القمع أغلقت كافة أقسام السجن. وفي ملف الأسرى أيضا، حيث يواصل المعتقل خليل عودة ورائد ريان إضرابهما عن الطعام لليوم 96 والحادي 60 رفضا لاعتقالهما الإجاري. وكانت إدارة سجون الاحتلال رفضت يوم أمس طلب محامي المعتقلين عودة وريان بنقلهما إلى المستشفى رغم خطورة وضعهما الصحي. وفي السياق ذاته، يواصل نحو 682 أسيرا إداريا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 56% على التوالي. في إطار الدعم والمساندة، نظم أهل الأسرى اعتصامهم الأسبوعي داخل مقر الصليب الأحمر في غزة دعما وإسنادا لأبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال. الزميلة أمينة حمد والتقرير التالي.
بعد منع الاحتلال الزيارة ل5 سنين دون أسباب واضحة، صار اللقاء وانشرح صدر الأمة برؤية ابنها الأسير أحمد شمالي الذي قضى في المعتقل 14 سنة وفي انتظاره 4 أخرى من سنين القهر والتعذيب والتنكيل.
وصفة أقول لك شعور، يعني لما طلع النهار ما بدي أزور، وصلت يوم 2 العصر لا أطمئن أشوف فيه ولا ما فيش إلا هو بقوله لأ فيه، يعني أقول لك فرحة لا توصف كديش البساطة، زي اللي بدي أروحها أو التاني على السعودية على المدينة على الكعبة أروح أطوف. فرحت بعد سنين حرمان من الزيارة بدي أروح أشوف ابني.
وعن سياسة الابتزاز بمنع الزيارات يتحدث الأسير المحرر رامح جازي والذي قضى 20 سنة من عمره في المعتقلات قبل أن يتنسم الحرية منذ شهر ونيف.
أنا كنت 10 سنوات ونص ولا زيارة من أول اعتقالي لعند بعد إضراب الكرامة 2012. وضع الأسرى داخل السجون يعني وضع سيء ومأساوي جداً. الإهمال الطبي، سياسة التنكيل المستمر والمتعمد، سياسة كل سياسات الابتكار للتنكيل في الأسرة يتم اختراعها.
المسلسل السوداوي وحالة الاستفراد التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى لا حد لها. الانتهاكات بصنوفها وأشكالها تتزايد يوما بعد يوم مع المطالبات بالتحرك العاجل لتدويل قضية الأسرى وانتزاع حقوقهم.
إسرائيل خارج القانون الدولي، وللأسف صمت العالم على هذه الجرائم هو اللي بشجع الاحتلال. ما فيش في الدنيا احتلال استيطاني توسع عنصر بتعمله الاحتلال، وهذا عار على جبين العالم، وهذا خطر مش علينا بس، على العالم كله، لأن القانون الدولي عم ينتهك.
ومع غياب الرادع الدولي يواصل الاحتلال اعتقالاته اليومية كما تفننه بالتعذيب والابتزاز والتنكيل.
أصيب 20 مواطنا بالغاز جراء قمع الاحتلال مسيرة كانت متجهة من طوباس إلى الأغوار الشمالية على حاجز تيسير العسكري شرقي طوباس. الزميل معتز شرفة والتقرير التالي.
لا لتهويد الأغوار، شعار الفعالية التي دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طوباس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في ظل التوسع الاستيطاني الجنوني في خربة الفارسية وسيطرة المستوطنين على آلاف الدنومات.
رسالتنا الواحدة والوحيدة أن هذا الشعب الفلسطيني شعب حر رغم كل هذا القمع الذي مارسه هؤلاء الجنود الذين ينفذون تعليمات هؤلاء المستعمرين، تعليمات بالقتل من هذه الحكومة الاستيطانية حكومة بنت. اليوم يثبت الشعب الفلسطيني من جديد أنه شعب حر وأن الأغوار ليست لوحدها، لا الفارسية ولا الحديدية ولا كردلة ولا بردلة، لن نترك الأغوار لوحدها على هذه الأرض، سنصلهم، سنصل الفارسية وسنطرد هؤلاء المستعمرين.
قامت الفعاليات الفلسطينية بمحاولة الوصول إلى هذه المنطقة إلا أن حاجز التيسير والقوات الإسرائيلية منعوا الشباب من إمكانية الوصول إلى هذا المكان، ولهذا السبب لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه المنطقة لاستكمال فعاليتهم في هذا الموضوع.
ما إن وصل المشاركون حاجز التيسير العسكري الفاصل بين الأغوار وطوباس، قمع جنود الاحتلال المسيرة بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والفلفل. رغم ذلك تمكن العشرات من المقاومة الشعبية اجتياز الحاجز.
رسالتنا واضحة أن الأغوار فلسطينية وستبقى فلسطينية وسنستمر في كل فعالياتنا في كل المستويات من أجل الوقوف مع أهلنا وشعبنا، من أجل تدعيم المواطن الفلسطيني فوق أرضه. هذه أرضنا، شاء من شاء وأبى من أبى.
هذه ليست فعالية واحدة، هذا برنامج فعاليات، سيستمر هذا البرنامج ضد هذا الاحتلال وضد كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، من جرائم بحق الوجود الفلسطيني. الرسالة واضحة ورسالتنا أيضا واضحة. هذا حاجز تيسير الذي يسيطر عليه الاحتلال. اليوم نحن وأشرفاء في الشعب الفلسطيني من يسيطر على هذا الحاجز. هذه رسالة للاحتلال أن هذا الحاجز العسكري اليوم أصبح تحت سيطرة الشعب الفلسطيني.
فصائل العمل الوطني أكدت استمرار الفعاليات الشعبية لإحباط المخططات الاستيطانية التي تنفذ في الأغوار خاصة على أراضي خربة الفارسية، والتي تهدف إلى تمرير قرار حكومة الاحتلال بضم الأغوار في ظل صمت دولي.
قالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوتشا إن سلطات الاحتلال هدمت 300 مبنى بالضفة الغربية بما فيها القدس منذ مطلع العام الجاري. وحذرت أوتشا في تقرير لها يوم الاثنين من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال. يدرس قادة المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية إنشاء 10 بؤر استيطانية جديدة في عدة مواقع خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة لفلسطين المحتلة. زميل عزام أبو طوق والتقرير التالي.
قادة الاستيطان في الضفة الغربية يعتزمون إنشاء 10 بؤر استيطانية جديدة خلال زيارة بايدن. وقالت الصحيفة العبرية إن المخطط الاستيطاني شاركت في إعداده حركة نحلات المتطرفة بقيادة دانييلا فايس وتسفي شرباف. ودانييلا فايس ولدت في بنبراك عام 45 لوالدين مهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية، كانا عضوين في منظمة شترن الإرهابية التي نفذت مجزرة دير ياسين. وفايس من قادة الاستيطان شاركت في تنفيذ اعتداءات في نهاية عقد الثمانينيات استهدفت أهالي قلقيلية، وترأست مجلس مستوطنة قدوميم عام 96. وطبقا للصحيفة فإن حركة نحلاء الاستيطانية عقدت مؤتمرا لقادتها قبل نحو 3 أسابيع أطلقت خلاله مشروعا استيطانيا سيتم في إطاره تنظيم 10 مجموعات من المستوطنين وربما أكثر لإنشاء بؤر استيطانية مختلفة في أرجاء الضفة الغربية في 20 يوليو من هذا العام. لكن الحركة الاستيطانية قررت في النهاية تبكير موعد إنشاء البؤر الاستيطانية إلى اليوم الذي سيزور فيه بايدن. وأضافت الصحيفة العبرية أن حركة نحلات اليمينية المتطرفة تجري حاليا لقاءات منزلية وجولات ميدانية لتدريب المجموعات الاستيطانية تمهيدا لنشرها في البؤر الاستيطانية الجديدة.
وفي سلفية يزداد النشاط الاستيطاني في المحافظة بهدف السيطرة على أراضي المواطنين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميلة أميرة مصلح.
نشاط استيطاني واسع يجري في كافة المستوطنات 25 الواقعة فوق أراضي المواطنين والمزارعين في محافظة سلفيت. عمليات تجريف واسعة وغير مسبوقة تجري داخل وخارج المستوطنات لبناء بنى تحتية وشقق استيطانية جديدة في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.
تشهد محافظة سلفيت في الآونة الأخيرة هجمة شرسة من حيث التوسع وزيادة في ركعة التوسع الاستيطاني إلى 25 مستوطن إسرائيلي جاثم أراضي المحافظة، حيث في الآونة الأخيرة كان هناك عدد كبير من العطاءات الإسرائيلية التي تخص توسيعة البنية التحتية للمستوطنات وأيضا توسيعة شبكة الكهرباء والمياه لتلك المستوطنات، وهذا أدى بدوره إلى إغلاق مساحات شاسعة من الأراضي خاصة في منطقة كفر الديك، حيث تم إغلاق معظم المنطقة الشمالية في البلدة، هذا بالإضافة إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة أخرى ومنع المزارعين من استغلال أراضيهم الزراعية في تلك المنطقة.
النشاط الاستيطاني المحموم يزداد يوما بعد يوم، وعمليات التجريف وبناء الوحدات الاستيطانية تقترب كثيرا من منازل المواطنين في قرى وبلدات سلفيت، أهمها قرية مسحة ورفات ودير بلوط وكفر الديك وبروقين وغيرها.
25 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية وأربع مناطق صناعية تلتهم على مدار الساعة كافة أراضي محافظة سلفيت. 70% من الأراضي تقريبا أصبحت بيد المستوطنين، 43% أصبحت ببنى استيطانية وبنى تحتية وشوارع التفافية، وبالتالي ما يحصل في سلفيت حقيقة لم يحصل أبدا في السابق، وبالتالي هذا يدك نقص الخطر ويستدعي أن تتكاثف جميع الجهود من أجل وقف ولجم هذا الاستيطان المتفشي كالسرطان.
كما وأكد التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان على أن محافظة سلفيت تشهد نشاطا غير مسبوق في البناء الاستيطاني والاستيلاء على أراضي المواطنين. قد تكون سلفيت الشقيقة الصغرى من بين المحافظات في الضفة الغربية من حيث المساحة وعدد السكان والبلدات والقرى، ولكنها من بين الكبيرات التي يسلب الاستيطان خيراتها من مياه جوفية وأراضي مواطنين.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. آمني على رحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله. تواصل الفعاليات الإسنادية على سيرانها ودوريان يواصلان إضرابهما عن الطعام. بقنابل الغاز والتنكيل قوة الاحتلال تقطع الطريق على مسيرة شعبية للأغوار الشمالية. هذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية. نحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء غزة، بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم واستضافة رئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر. وفي نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنخصص وقتنا لفقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. ونحن ندعوكم لمتابعة لقائنا لهذا اليوم حتى النهاية. ننتقل وإياكم إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. منذ بداية العام الجاري تصاعدت اعتداءات الاحتلال على صيادي القطاع الذين باتوا عرضة لنيران زوارق الاحتلال بشكل يومي، فضلا عن الملاحقة والاعتقال، إذ رصدت لجان الصيادين عشرات الانتهاكات التي تفوق الأعوام الماضية بأضعاف، مطالبة بتوفير حماية دولية عاجلة للصيادين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
منذ بداية العام الجاري اتخذ الاحتلال قرارا بالتضييق على صيادي القطاع ومحاكمة أصحاب المراكب بعد اعتقالهم وسحب مراكبهم إلى ميناء زدود، قرار ضعف معاناة الصيادين الذين أصبحوا يعانون بشكل يومي من اعتداءات بحرية الاحتلال والزوارق الحربية.
الاحتلال اتخذ قرار ب25/1 بعرض الصيادين ومراكب الصيادين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية ومحاكمة المراكب والحكم عليها، وفي أغلب الأحيان المحاكم الإسرائيلية تطالب بمصادرة مراكب الصيادين.
هذه الاعتداءات التي وصلت إلى ذروتها خلال مناورة عربات النار تسببت بمضاعفة عدد الانتهاكات هذا العام عن السنوات الماضية، وجعلت صيادي القطاع يضعون أرواحهم على أكفهم كل مرة ينزلون فيها إلى البحر لصيد الأسماك.
نحن نطلع من الدور، بنطلع من باب الميناء، بنقصد الله، بنبقى متوقعين يا واحد منا يموت، يا واحد يتصاوب، يا واحد يرتش ماي، يا اعتداء، بسحب المركب كله بأخذه عمينة زدود، بهدل يعني من رفح لبيت حنون. دائما الاشي هذا كله احنا بنلاحظه يوميا وبنشوفه يوميا من قبل جيش الاحتلال.
23 حالة اعتقال وأكثر من 40 اعتداء رصدتها لجان الصيادين، فضلا عن تدمير المراكب وسرقة الشباك وإتلاف غزل الصيادين ومنع إدخال المحركات وغيرها من الانتهاكات.
شهدنا خلال الشهر الحالي 44 عملية إطلاق نار من قبل زوارق الاحتلال الحربية، نتج عنها إصابة 2 أو 3 صيادين بالإضافة إلى اعتقال 2 ومصادرة قارب. بشكل عام الاعتداءات زادت مقارنة عن العام الماضي، سجلنا العام الماضي اعتقال 11 صياد وإصابة 9 صيادين، العام الحالي حتى اللحظة ونحن بنهاية شهر 5 اعتقال 27 صياد ومصادرة 8 قوارب بالإضافة إلى إصابة 13 صياد.
ويطالب صيادو القطاع بتوفير الحماية الدولية لهم مع تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم مؤخرا، للحفاظ على ما تبقى من مقومات صمود لدى الصياد الفلسطيني. منذ بداية العام الجاري والاحتلال الإسرائيلي يمعن بالاعتداء على الصيادين، تارة بالملاحقة والاعتقال وأخرى بإطلاق النار المباشر عليهم، الأمر الذي يزيد من خطورة عملهم في عرض البحر، وسط مطالب بتوفير حماية دولية عاجلة لهم.
نشكر الزميل مراد نصر، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سعد زيادة مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، نستمع معا.
سيد سعد، ماذا عن مستجدات أوضاع الصيادين والحديث يدور اليوم عن تصاعد اعتداءات الاحتلال عليهم وزيادة نسبتها عن الأعوام السابقة هذا العام؟
نعم، هو الواقع بشكل عام منذ سنوات سيء وزاد سوءا بشكل عام وبشكل مضطرد، وذلك لأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يعمل بطريقة عشوائية، بل الاحتلال الإسرائيلي يعمل ضمن آليات وسياسات واضحة ومنظمة، الهدف منها تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع بشكل عام يتكل ويعتمد على الاحتلال الإسرائيلي ومنتجاته، هذا بالشكل النهائي لموضوع المعاناة. وبالتالي هو لا يريد أن يكون عند المجتمع الفلسطيني، ونحن نتحدث عن فئة الصيادين بشكل أساسي، لا يريد لهم أن يكون لهم يعني السيطرة على مواردهم الطبيعية ولا على موادهم الغذائية، والصيادين جزء أساسي في توفير الغذاء وتعزيز حالة الأمن الغذائي في فلسطين، ونحن نتحدث عن قطاع غزة. وبالتالي ما يجري في قطاع غزة وخاصة مع الصيادين لا يأتي من باب العشوائية أو من باب أنه أحداث بالصدفة، هي أحداث منظمة الهدف منها إبعاد الصيادين عن البحر إبعاد الصيادين عن مصادر الرزق وعن توفير الغذاء والمساهمة في توفير الغذاء للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وصولا لأنه يكون كافة سكان قطاع غزة يعتمدون بالأساس على منتجات هي من الاحتلال ولا يعتمدون على الإنتاج مطلقا. هذا هو اللي يجب أن يفهم ما يجري.
طيب سيد سعد، هذا المخطط الذي تتحدث عنه، هل بادرتم إلى طرح هذا المخطط أمام الجهات المعنية إن كان على المستوى الفلسطيني أو حتى على المستوى الدولي، خاصة أن هناك تحركات عديدة حصلت في الماضي وهي مستمرة من أجل تأمين سلامة عمل الصيادين؟
يعني أنا لا أخفيك سر إنه إحنا في اتحاد لجان العمل الزراعي ويعني ومتواصلين بهذا الأساس إن كان على الصعيد المحلي وإن كان ضعيف بطرح هذا الموضوع على الجهات الرسمية والتي تعي وتعلم يعني حقيقة الأمور. بالإضافة إلى ذلك نحن لنا جهد على الصعيد الدولي من خلال وجودنا في شبكات وتحالفات دولية لها ارتباط في مواضيع الصيادين والمزارعين. نحن على الدوام نتحدث في هذا الموضوع ومخططات الاحتلال وموضوع الأمن الغذائي والسيادة الغذائية وكيفية يعني استهداف الأدوات الرئيسية للغذاء والمزارع والصياد أداة رئيسية من أجل توفير الغذاء للمجتمع الفلسطيني. يعني نحن شاركنا قبل 3 أسابيع تقريبا في المنتدى الاجتماعي العالمي في المكسيك، وكان ضمن الندوات اللي طرحناها أو طرح موضوع الصيادين وموضوع الأمن الغذائي ومساهمة الصيادين فيه وكيفية النهج والسياسة الإسرائيلية في تحويل المجتمع الفلسطيني لمجتمع متكل ومعتمد. وهذا بسبب يعني الأساس منه أنه تستطيع إسرائيل أن تقرر لنا ما نريده وما لا نريده حسب خنقنا والتحكم في غذائنا. التحكم في الغذاء هو تحكم في مصير شعوب. يعني نحن نحاول أن نطرح الجهد لا يرتقي يعني لمستوى الهموم، ولكن نحن نحاول وسنبقى نحاول طرح هذه الهموم وهذه المشاكل وما يدور في المجتمع الفلسطيني ولا سيما في مجتمع الصيادين من مآسي ومن مصائب ومن كل الأمور.
مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي سعد زيادة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيد سعد زيادة مدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
مع الشكر الموصول لمدير المناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة الأستاذ سعد زيادة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما أبعاد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في ظل حماية المنظومة العسكرية؟ إلى متى سيبقى أو ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ وهل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته بفرض التهويد على القدس ومقدساتها؟ الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية محور حديثنا. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. تتواصل اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، اقتحامات تحمل في مضمونها ملامح عجلة التهويد التي تسعى سلطات الاحتلال الدفع بها قدما على صعيد مدينة القدس ومقدساتها. دوامات العنف والإرهاب الصهيوني المنظم لن تتوقف لا في الأعياد ولا قبلها ولا بعدها، بل باتت سلوكا حياتيا يومي بفضل سياسات وانتهاكات وجرائم حكومات الاحتلال المتعاقبة وقطعان مستوطنيه المرتبطة بمشروعه العنصري، وتزداد شراستها وهمجيتها ووحشيتها في الأعياد اليهودية. قراءة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه للقدس والأقصى تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا عزت صبارنا.
الوضع كثير حزين ومؤلم بالنسبة لكل واحد مسلم.
كلمات تختصر المشهد اليومي للمسجد الأقصى، وصرخة علها تصل إلى آذان العالمين العربي والإسلامي. فساحات الأقصى تستباح من مئات المستوطنين في ذكرى ما يسمى نزول التوراة، وبالتزامن مع الذكرى 55 للنكسة.
كل ما يمرق مستوطن يبعدوا المرابطين والمرابطات عن طريقهم بحماية شرطة وقوات الخاصة مدججين بالسلاح.
أطلب من كل جميع قرى القدس والضفة وكل واحد يقدر يستطيع يجي إلى مسجد الأقصى، يجي يترك شغله يترك عمله يجي، لأنه المسجد الأقصى أهم من كل شيء.
المرابطون تصدوا للاقتحامات برفع العلم الفلسطيني أمام المستوطنين الذين تعمدوا استفزازهم بالحركات غير الأخلاقية والشتائم.
خلي الأمة تسمع، الرسول يسب في بيت المقدس في مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وينكم؟
ولتأمين طقوس واقتحامات المستوطنين بهذه الأعداد، حولت قوات الاحتلال المسجد الأقصى وأبوابه ومحيطه لثكنة عسكرية، حيث فرض حصارا على المصلين داخل المصلى القبلي وإغلاق الأبواب بالسلاسل والانتشار المكثف على طول مسار المستوطنين ومنع الشبان والشابات من الدخول إلى الأقصى.
نشكر الزميل عزت صبارنا على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. وعن تصعيد الاحتلال ومستوطنيه استهدافهم للأقصى والقدس، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم ضيفنا في هذا البرنامج الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
شكرا سيدي الكريم لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى أصبحت مشهدا يوميا، ماذا في موقع هذه الاقتحامات على مكانة المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نعم، هذه الاقتحامات بدأت تأخذ طابع أكثر خطورة منذ مسيرة الأعلام التي كانت في الأسبوع الماضي، والتي قام هؤلاء المقتحمون بممارسة الطقوس والرقصات الدينية والسجدات الملحمية كما يسمونها وغير ذلك من هذه يعني العبادات الخاصة بالديانة اليهودية والتي لا علاقة لها بالمسجد الأقصى ولا بهذا المقدس الإسلامي الكبير. هذا الموضوع لم يكن قد سبق أن حصل بهذه الصورة تحت رعاية وحماية دولة الاحتلال بشكل مباشر. هذا الموضوع يعني يبدو أن الاحتلال يريد أن يجعله بداية مرحلة جديدة في دخول هؤلاء الصهاينة إلى داخل المسجد الأقصى المبارك، بمعنى وكأن الاحتلال يعني يعلن أن الأقصى أصبح مقدسا يهوديا، أصبح هناك شراكة في المسجد الأقصى المبارك من خلال السماح بهذه الطقوس وبهذه العبادات داخل المسجد الأقصى بحماية رسمية. وهذا موضوع خطير جدا، يعني لا يفترض أن يكون ويجب أن يقاوم بكل الوسائل المشروعة.
كما أشرت، يعني هذا التصاعد حدة الاقتحامات بذريعة الأعياد اليهودية، لكن هل تقتصر عمليات التصعيد على فترة الأعياد اليهودية أم لها تداعيات في المستقبل؟
يعني موضوع الاقتحامات هو مستمر بشكل يومي للأسف الشديد منذ سنوات يعني عديدة، حيث يقوم الاحتلال يعني بفتح الأبواب أمام المقتحمين من المستوطنين منذ الساعة 7 صباحا إلى قبيل صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر مباشرة إلى قبيل صلاة العصر. هذا الأمر أصبح يعني أمرا عاديا باستثناء يوم السبت يوم السبت يعني الجمعة أصبح الآن هناك فيها بعض الاقتحامات أيضا في الفترة الصباحية، وبالتالي تزداد هي وتيرة هذه الاقتحامات وخطورة هذه الاقتحامات في المناسبات الدينية بشكل خاص، ولكنها موجودة على مدار الأيام يعني السنة، وهذا ما يسمى بالتقسيم الزماني الذي يريد الاحتلال أن يجعله أمرا واقعا وسياسة يعني كأنها تحصيل حاصل، وكأن الموضوع يعني حقوق متقاسمة بين اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى.
نعم، من يقف وراء آليات تنظيم عمليات اقتحام المستوطنين للأقصى المبارك؟
يعني شرطة الاحتلال التي أصبح لديها مقر رسمي في داخل المسجد الأقصى، وهذا أيضا من التطورات الخطيرة أن الاحتلال يعني يكاد يستحوذ بشكل كامل على إدارة المسجد الأقصى، خصوصا فيما يتعلق بعمليات الدخول والخروج وعمليات الترميم وعمليات الأمن، و يعني كل ما يتعلق بالأمور الأساسية الآن هي في يد الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أحيانا يقوم بتمرير الكثير من التوجيهات والكثير من يعني الأوامر والسياسات من خلال الموظفين والإدارة المسجد الأقصى المبارك التي يعني يتم تأثير عليها بشكل كبير وابتزاز مواقفها في العديد من المرات والعديد من المناسبات، وهذا طبعا يرجع إلى ضعف الموقف السياسي الذي يدعم الإدارة يعني الخاصة بالمسجد الأقصى، فموضوع المسجد الأقصى يكاد يعني يصبح شأنا إسرائيليا فيما يتعلق بالإدارة، وهذا شيء مؤسف. واليوم هناك مركز رسمي لشرطة الاحتلال، شرطة الاحتلال هذه يعني هي التي تحرك كل هذه القوات الضخمة من رجال الأمن المدججين بالسلاح في داخل المسجد الأقصى وفي محيط المسجد الأقصى، يقومون بتعطيل الأذان، يقومون بتعطيل سماعات المآذن في كثير من الأحيان، يقومون بإغلاق أبواب المصلى القبلي مثلا أو أبواب ومداخل المسجد الأقصى الرئيسية، حيث يعني تم إغلاقها في الأيام القليلة الماضية عدة مرات ومنع المصلين من الوصول حتى في صلاة الفجر وصلوات أخرى. يعني هناك تسلط مباشر على المسجد الأقصى بشكل رسمي يعني إسرائيلي، بمعنى أن الاحتلال يقترب شيئا فشيئا لوضع اليد بشكل كامل على إدارة المسجد الأقصى، وهذا ما كان قد أعلن عنه سابقا بأنه يعني يخطط لإتباع المسجد الأقصى وإدارته إلى وزارة الأديان الإسرائيلية، ويعني نزع الوصاية عنه
بالرغم من كل القيود التي يعني يفرضه الاحتلال على الأرض وهناك استهداف خاص للمقدسات، إلا أن الفلسطينيين دكتور يعني يسطرون صمودا على الأرض، وهذا ما شهدناه في مسيرة الأعلام وغيرها من المناسبات. ما المطلوب لتعزيز هذا الصمود؟
يعني هو نفسه في الشعب الفلسطيني هو المسجد الأقصى وللمدينة، وهذا الموقف يفشل كل مخططات الاحتلال السابقة، وهو الذي أحرز انتصارات عديدة في عدة جولات، منها مثلا البوابات للكتاب الرحمة، جولة في المدينة المقدسة، هناك الكثير من جولة القرابين تقديمها أيضا، هناك العديد من هذه الجولات تم إفشالها بشكل مباشر من قبل هؤلاء المرابطين في المسجد الأقصى. يعني المطلوب لتعزيز صمودهم في الحقيقة عدة يعني خطوات، ولكن أنا في تقديري أهمها هو شعور هؤلاء المرابطين بأن لهم يعني أهل في العالم العربي والإسلامي، أن لهم يعني أصداء في وسط العلماء والشعوب العربية والإسلامية، وأن هناك من يشد على أيديهم، هناك من يراهن عليهم على الأقل، هناك من يرفع من معنوياتهم، هناك من يشاركهم يعني هذه المواقف وهذه التضحيات وهذه البطولات، لأن ما يجري هو ليس لعبة في نهاية المطاف، هي يعني مواجهات حقيقية يترتب عليها شهداء وجرحى واعتقالات ومعاناة شديدة وغرامات مالية وسجن وغير ذلك من هذه الأمور، هي حرب يعني يدفع فيها هؤلاء الناس الذين هم ليسوا جنودا في الأساس، يدفعوا ثمنا باهظا، هؤلاء يحتاجوا لمن يعني يرفع معنوياتهم بشكل مستمر ويشاركهم هذه المعركة المقدسة، يشاركهم هذا الشرف الكبير الذي يفترض أن يعني يسعى إليه كل إنسان مسلم في هذا العالم أينما كان، هذه قضية كل المسلمين وهذه قبلة المسلمين الأولى
ومصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجب أن تبقى فقط شأنا مقدسيا أو شأنا فلسطينيا، يجب أن يكون هناك مشاركة، والمشاركة على الأقل في حدها الأدنى هي في المواقف، هي في المعنويات، هي في إثارة هذا الموضوع بشكل كبير على مستوى العالم ليصبح قضية عالمية وليس مجرد يعني شأنا داخليا. هذا 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 جانب لوجستي مهم في تقديري لما يجري على الأرض، إضافة إلى طبعا إلى مواقف أخرى على مستويات سياسية ومستويات مؤسسات عربية وإسلامية على مستوى التأثير الدولي فيما يتعلق بما يجري، لأن ما يجري في القدس هو في النهاية جريمة حرب، هي جرائم ضد كل القرارات الدولية، انتهاك لحرمة الأديان، انتهاك لحرمة المقدسات. هذه مادة لها يعني مكانة في الرأي العام الدولي، ولكن لم تستثمر إلى الآن في تحريك المواقف الدولية لمواجهة هذه الجرائم الصهيونية. هذا الأمر يعني قد تتحمل مسؤوليته هي المؤسسات الرسمية العربية والإسلامية، القيادات الرسمية، ويعني أيضا ما يوجد تحت يدها من مؤسسات قانونية ومؤسسات سياسية كان يمكن أن يكون لها دور كبير في تفعيل واستثمار هذا الرصيد الكبير للقدس على مستوى القرارات الدولية وعلى مستوى حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأديان وحرية العبادة والاضطهاد الديني الذي تمارسه دولة الاحتلال وتدنيس المقدسات. أين هي يعني جهود العرب والمسلمين والمؤسسات التابعة لهم في تحريك هذا الموضوع وفي استثمار هذا الرصيد
هنا الكبير؟ هنا نقطة مهمة دكتور حسن خاطر، يعني بطبيعة الحال لا يقتصر الدفاع عن القدس والمقدسات على الفلسطينيين وأمة الإسلام على عاتقها هذا الدفاع، لكن إذا كانت الشعوب المسلمة مغلوبة على أمرها نظرا لوجود حكام جور لهم ويعملون وينشطون وينسقون مع الاحتلال في هذه الأيام أحيانا، إذا كيف يمكن لهذه الأمة أن تنهض لفلسطين لتشارك أهلها في فلسطين لكي أعلن أن لهم أهل في العالم العربي والإسلامي؟
يعني هذا سؤال كبير، يعني كبير ويحتاج إلى إجابة من يعني أطراف عديدة، ولكن يعني أنا في تقديري أن القدس تبقى هي بوصلة كل هؤلاء المستضعفين في الأرض. القدس بوصلة حقيقية، بوصلة ربانية، يفترض أن يعني يتشبث بها كل من يسعون إلى الحرية والتحرر ومواجهة الظلم الموجود في هذا العالم الواسع. نحن نعرف ما تعانيه شعوبنا، ونعرف بأن هذه الشعوب يعني مرتبطة بقبلتها الأولى ومرتبطة بمصر نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحتاج لمن يزاود عليها. ولكن أيضا يعني هذه الشعوب فيها ومن ضمنها عشرات الملايين من العلماء المسلمين، أين صوتهم؟ على الأقل صوت هؤلاء العلماء الذين يمكن أن يغيروا كثيرا في المعادلة، لأن نحن اليوم يعني في القدس نعيش في ضجيج صوت الحاخامات، هؤلاء الذين يريدون أن يفسدوا المسجد الأقصى ويفسدوا المدينة المقدسة، بضع حاخامات ربما عشرات ليسوا أكثر، هؤلاء يعيثون فسادا في القدس وفي الأراضي الفلسطينية. نريد صوتا مضادا لهم، صوت علمائنا وهم بالملايين في العالم الإسلامي وهم في كل العالم، حتى في أوروبا، في أمريكا، في العالم الذي فيه قواعد يعني إلى حد ما لما يعني للديمقراطية. يمكن لهؤلاء الأصوات ولهؤلاء العلماء أن يحدثوا فارقا كبيرا فيما يتعلق بالمواجهات اليومية في داخل المدينة المقدسة. على الأقل هذا هو الحد الأدنى إلى أن يكون هناك خلاص للقدس ولهذه الأمة مما هي فيه.
ألف شكر وتحية لك الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، كنت معنا في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك الله بكم.
عند النبي
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأفاضل أينما كنتم عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم الذي يقدم لكم السمعين الأحبة. وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج
مع الشهداء.
ولد الشهيد هيثم أبو العلا في 16 من يوليو تموز من العام 86 في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وتحديدا في أحيائها الشرقية. عاش الشهيد طفولته مع أسرته المتواضعة المكونة من والديه وأربعة إخوة وثلاث أخوات، وشاء القدر أن يكون ترتيبه الثاني بين الجميع. درس هيثم مراحل تعليمه المختلفة في مدارس خان يونس وصولا إلى الثانوية العامة، حيث التحق بجامعة الأقصى في غزة، غير أن استشهاده حال دون إكماله لدراسته الجامعية. انضم الشهيد هيثم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مع بداية انتفاضة الأقصى، وعمل ضمن إطارها الطلابي، وشارك خلال تلك الفترة في العديد من الفعاليات والأنشطة الإعلامية المختلفة التي كانت تدعو لها حركة الجهاد، قبل أن ينضم بعدها إلى سرايا القدس الجناح العسكري للحركة. للمزيد حول الشهيد هيثم أبو العلا نلتقي شقيقه ليحدثنا عن هيثم. حدثنا عن الشهيد هيثم.
الشهيد هيثم طلال حمدان أبو العلا ولد في 17/7/1986 في بلدة بني سهيلة في محافظة خان يونس، يعني في أسرة متواضعة وملتزمة. درس مراحله التعليمية في مدارس بلدة بني سهيلة بمحافظة خان يونس، وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة خالد الحسن، ثم التحق في كلية التمريض في منطقة الأوروبي مع أربع أشخاص من العائلة. لم يكن أخي هيثم يعني راغبا بالتمريض، ولكن ابن عم مؤمن أخذه معه ليسجل معا فيها لأنهم كانوا دائما مع بعضهم. وفي امتحان القبول أخ انصدم عندما رصب ثلاثة أشخاص كانوا متوقعين النجاح، وهو كان هو ابن عمي متوقعين الرسوب في امتحان القبول وقد نجح لأنه لم يكن متوقعا ذلك. بعد تقريبا فصل دراسة ترك الكلية، وبسبب انشغاله في الخروج في الاجتياحات يعني حياة جهادية، ثم بعد ضغط الأهل التحق بجامعة الأقصى بخان يونس، ولكن استشهاده حال دون إكمال دراسته الجامعية.
طيب احكي لنا عن أبرز السمات التي كان يتمتع بها شقيقك الشهيد هيثم.
بحمد الله يعني كان أخي هيثم رحمه الله دائم الصلاة في المسجد وجماعة وقيام الليل وكثير الذكر والتسبيح، أيضا كان يقوم بجلسات دينية داخل المنزل مع مجموعته المسؤول عنها، وكنت أجلس معهم وكنا يلقي الدروس بشكل جيد. كان دائما مبتسما ضحوكا، يحب ملاعبة الأطفال، المزاح مع شباب المنطقة، وصلة الرحم كان لا يقطعها أبدا وواصلا لها. اتصف بخلقه الكبير ومعاملة الحسنة بين الناس مع الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم. لم يكن عاقا لوالدي أبدا. اشتغل أخي في حراسة المحررات، ولكن حب الجهاد لا يغيب كثيرا عن هذا العمل. وبعد استشهاده عرفنا أنه لم يكن يذهب إلى العمل للأول خمسة شهور، والباقي كان مع رفاقه في تصنيع وإطلاق الصواريخ القدسية، ولم يكن أحد يعلم بذلك في البيت إلا أنا، حيث كان يحكي تقريبا كل شيء. وكان عندما يكون عليه رباط يجعل أنه موه الفراش الخاص به حتى لا تعرف أمي أنه خرج للرباط، لأنها لا تنام إن عرفت أنه خرج للرباط. وكنت أغطي عليه كثيرا في أمور الرباط أو الخروج ليلا في عمل خاص بالحركة.
ماذا عن مسيرته الجهادية؟
مشواره الجهادي، فقد انضم الشهيد هيثم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مع بداية الانتفاضة الأقصى، وعمل ضمن إطارها الإعلام وفي الرابطة الإسلامية. كان أخي يريد أن يمسك سلاحه بيده ليقاوم، وكان كثير الطلب أن يلتحق في صفوف سرايا القدس وأن يكون عسكري فيها ليقاوم يمسك سلاحه بيده. وبعد فترة انضم بعد فترة إلى صفوف سرايا القدس تقريبا عام 2004-2003. تلقى العديد من الدورات العسكرية المختلفة، وعمل ضمن وحدة الرصد والمتابعة، وكان مسؤول عن مجموعة من المرابطين في المناطق الحدودية لشرق خان يونس.
نواصل الحديث عن الشهيد هيثم أبو العلا، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات.
22 من ديسمبر من العام 2007 أطلقت طائرة صهيونية صاروخا باتجاه الشهيد هيثم أبو العلا وأحد رفاقه لدى مشاركتهم في التصدي لعملية توغل صهيونية استهدفت أحياء مدينة خان يونس الشرقية، وعلى إثرها أصيب هيثم ورفيقه بجروح خطيرة استشهد على إثرها بعد وصولهما إلى المشفى بلحظات. من جديد نرحب بشقيق الشهيد هيثم أبو العلا ليكمل لنا قصة استشهاد هيثم. نعم، كشقيق للشهيد، يعني هل لاحظتم شيء غير عادي بدا على الشهيد، او بمعنى يعني هل من علامات على الشهيد سبقت استشهاده، وكيف استشهد هيثم؟
اتذكر قبل استشهاد اخي بشهر تقريبا تغير، اصبح وجهه اكثر بياضا وكتوما، وكان يسدد كل دين يعرفه على احد، ومحترم في الكلام جدا مع امي وابي والناس، وذهب إلى جميع أقربائنا كصلة رحم البعيد القريب، كأنه يعرف أنه سيموت قريبا سبحان الله، وكان يذهب للمسجد ويقعد فيه كثيرا ويدعي. أما استشهاده أن قبل أن يذهب إلى منطقة الشيح في منطقة عبسان كبيرة، ذهب إلى خالي يعطيه كتيبات اشتراها على حسابه لتوزيعها في إشهار خالي، وسلم عليه وذهب إلى غرفة العمليات، وبعد وقت ذهب إلى الاجتياح، وأنا كنت في درس خصوص الفيزياء، وكان يسمع صوت إطلاق القذائف والصواريخ والنيران من الصهاينة ومن المقاومة. كنت أريد أن أذهب لكن لم أستطع بسبب الدرس، كنت فرحا وأنا وأكبر في داخلي عند سماع إطلاق نار المقاومة، وفي لحظة سمعت صوت قذيفة الدباب وصاروخ طيارة، تغيرت كليا انقبض قلبي، أنا صرت أحكي رائع بصدر مصرش فيه شعر واحد تغير، وكانت والدتي في عرس خالي، وعند سمع هذه الضربة صرخت بصوت عالي ابني ابني. وفي الدرس وردنا اتصال من أختي تقول لي إن أخي هيثم استشهد لم أصدق، فأقفلت الاتصال، فاتصلت أختي الثانية لتأكد وتبكي. وقتها أحسست بقلب توقف، وخرجت مسرعا من الدرس وذهبت إلى المشفى لأرى أخي، كنت أبكي وفي داخلي سرور لأنه نال ما كان يتمنى. دخلت إلى ثلاجة الموت لأراه وأنظر إليه وأقول له مبارك، قبلته وكانت دموع من عيني تنزل. خرجت كنت أقول رحمك الله يا أخي، تقبلك الله يا أخي، وقد أصيب بجراح بالغة في جسمه جراء استهدافه بصاروخ طائرة وقذيفة الدبابة، هو ورفيقه إلى الجنان إن شاء الله محمد المصري أثناء تصديهم لقوات الاحتلال المتوغلة شرق بلدة عبسان الكبيرة محافظة خان يونس.
احكي لنا عن مواقف لازلتم تذكرونها للشهيد.
أتذكر له مواقف كثيرة عند استشهاد الشهيد ضياء أو دقة في حفل التأبين الخاص بالشهيد، وخلال العرض المرئي كان أخي يبكي وهو ينظر إلى العرض ويقول والله سبقتنا يا ضياء، والله سبقتنا يا ضياء، هنيئا لك، وكان يمزح مع رفاقه دائما، يعني يحكي لهم نشوف مين يسبق الثاني، يعني كان حب الرشاد مسيطرا للثاني عليه مسيطرا عليه. والحمد لله رحمه الله، فاستشهد يلقى ربه شهيدا بإذن الله، ويجمع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. رحمك الله أخي هيثم وتقبلك عنده، ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة.
وهكذا لحق الشهيد هيثم أبو العلا برفاقه الذين سبقوه والذين كان يدعو الله دائما أن يلحقه بهم، فهنيئا لك الشهادة يا هيثم.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد هيثم أبو العلا، هنيا لك الشهادة يا هيثم.
رجع الخير يا عين لا تدمعين، وجبك رفقا ونحبين، رجع الخير يا عين لا تدمعين، وجبك رفقا ونحبين، رجع الخير يا يما زغري هالشهيد دمات ودين علينا
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم عبر طير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
Thank you.